بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في القسم الرابع من أقسام التوحيد، حيث سبق وذكرنا بأن حديثنا في التوحيد يقع ضمن أقسام أربعة. القسم الأول توحيد الذات، بمعنى أنه واحد في ذاته لا شريك له. والقسم الثاني في توحيد الصفات، أي أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. القسم الثالث عبارة عن توحيد الأفعال، بمعنى أن الذي يتصرف في هذا الكون من ناحية الخلق والرزق والتدبير وما شابه الباري سبحانه وتعالى. أخيرا توحيد العبادة، ونعني بتوحيد العبادة أن الذي يعبد هو الباري سبحانه وتعالى، وذلك يفيد أن العبادة لا تصح لغير الله سبحانه وتعالى. على أي حال، الحديث فعلا في التوحيد العبادي، ونعني بالتوحيد العبادي أن نعتقد أن العبادة إنما تكون للباري سبحانه وتعالى، فلا تجوز عبادة غيره، لأن العبادة بمعنى التأله، فتختص بالله عز وجل سبحانه، وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ العبادة عند الإطلاق، وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب. يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لاحظنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا قالوا بأن الإيمان بالباري سبحانه وتعالى لا يجتمع مع عبادة غيره، سواء أنشئت هذه العبادة عن اعتقاد تعدد في الخالق، بمعنى أن الخالق اثنان أو أن الخالق ثلاثة، يعني إنكار التوحيد الذاتي، أم أن هذه العبادة لغير الخالق نشأت عن الاعتقاد بأن الخلق معزولون عن الباري سبحانه وتعالى فيحتاجون إلى وسائط، كما كان يقول بذلك كفار مكة، حيث كانوا يقولون إنما نقربهم لتقربنا إلى إنما نعبدهم لتقربنا إلى الله زلفى، حيث أنهم كانوا يتصورون أن الخلق معزولون عن الباري سبحانه وتعالى، ومقتضى عزل الخلق عن الباري سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون الخلق بحاجة إلى وسائط تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يدعون أن عبادة تلك الأصنام والأوثان وسائط تقربهم إلى الله عز وجل. طبعا بدل الآن سوف يشأن علي عز وجل شرقية ملوك، على أساس الملك لما كان بعيد عن الرعية احتاج إلى صائر تقي حوالي الرعية، واحتاج الرعية إلى صائر رجاها يجبون أخوتها. الجيش أنه وقال قد دعا كلا تقال الإعقال بدون خلقين على الله عز وجل، الإعقال أنه كوصحب يحاج يحكم الخلق يقربهم إلى الله سبحانه. يقول عن القول إن كان فيهم آلهة إلا الله لفسدت. في الآية تثبت أن الحوار لو كان هناك تعدد الآية كان ذاك أمر موجب الفساد. أي قول الزقائد وما كان له إله إلا لذلك إله ما خلق ولا بعضهم على بعض تعالى ولا بعضهم على بعض سبحان الله في عم يصفون. أيضا القادر وهو مقاسة علي عز وجل بالموت فيحتقائق تقرب إليه أبطل هذا الكلام بوجود معدد. مثلا
متى يشير القرآن الكريم إلى أنها دعوة، أن الله في مثل العبادة يحتاج إلى صاحب لفاتنه منه ما ودد عليها. لا هم الله قل هذا برهان إن كنتم صادقين تعون أن هناك إهان مقام آتوا إلكم آتوا دعكم على ذلك إن كنت صادق. قولوا حمن قبل قالوا قلوا نام فضلوا فيها فضلوا لا عاكفين. قال يدونكم أو يمونكم قابل وجهنا كذلك يفهمون. مرة ثانية في القتل كريم يشير إلى ما يكون يشير إلى شاد ناس إلى ندرك أسهل من الذي يعقون يهلك له لا ضاء والذي لا يكون لا ضاء ولا ضاء ولا تنويحي إنما مخلوق ضعيف لا يصل أن يكون إلى أن تعبون. قولوا عن قال تعبون من الله ما لا يضعكم ويضرهم أفن لك لم تعبدوا من دون الله أفعون أتعلون من دون الله ما يكون لكم أرض كانت أول يروا ما يهجم سلان أتدوه كالعالمين هي فرية أو قضاء عقية الباع الزوال ينبع عباد إليه وهو أهل هذا الأبوه لما كان لا يكون أي قدرة أو استطاع ما جاءت أهل يلسل عبادة سالي اشتعد على إحاد صار لآري عبادة في طالها أحد فالسليم في أشياء عز وجل تدعى أن الله عز وجل تعالى أن الله عز وجل بعيد عن العبد حين أن العبد يذكرون وتبغهم حائجهم. قال عز من قيل ما يكون من جوا استفلا خرابهم ولا همسة إلا هو أجلسهم ولا أدف من ذاك ولا أكثر إلا هم إنما كانوا كذلك الله يرحم ما شاء إن آية يحكم بريد. شوف هذه الآية الثلاث كل على ذكر أن سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صد بينه وبين العباد حتى شرك في العباد بل جميع نفسي سواء عند البعض سبحانه وتعالى بارك وجل وبك بشبههم أن كما جاء أن يرعى أن هناك إلى أن أرى غير غاري سبحانه وتعالى فيرسعه معدون غير غاري عز وجل. أي حد المصنف ذكى أن الأقام قال ربما يطرق لسان عبدها عز وجل ما الأمر جاء إلى عبادة البي سبحانه وتعالى ولم نجد صنف السبب الآن يستحب العباد لابد أن يكون منحر الفعل فيه وإن كونه خالف يستحب العباد إما أن يكون أعمال مصرا ولا أن يكون أخاف العباد. إذا كان الكل منحر عبادة تكون من منحر إذن بكمان فإذا أنا الكلام منحقا فيه ستكون عبادته منفي وأم إذا دخالا فسوف تكون عبادته باكرا من وبدال الأهيئة كما عفنا تقهم الحصن في الفي سبحانه وتعالى فيكون المعرض قد تكون عبرة للعدل يعني اتفتنا إلى أن الله عز وجل قد خلجته وجعل جزاء وتبل أطاع خلقنا وجعلنا بما نفع بالتالي ربما يكون هنا أن يعرف الله عز وجل رأتا فإن أو يقول الله عز وجل قدرا أو فعلنا ولسادة النص المهمي أهل الأفضل ذات وسام تشير إلى أن أسماء العبادة أربعة فيحسم أسوء أربعة سام السبب أول قد يكونوا أو تكون قد يكون عباد الله عز وجل فعلهم لأنه إله تأثر في الصفات كما سبب الثاني قد تكون عباد الله عز وجل كافي الشوق لأنه مرمه فيكون العام الدعي السبب الثالث قد يكون عبادة الله عز وجل رغم ثواب وسبب عرفة قد تكون عباد الله عز وجل حد وخوف العقل ولله لأن ناس قوموا في آيات الفي لا أعطي عام قال لأنه من عدوا الله تلك عدة جاء وقمان عبدوا لها راحة عفوا لا تقول فعثلان سام إنه من عبد الله رغبت فتلك السجاء وهما يد الله فتح تلك عبادة تعيد وقف وجع أهل العبادة عبد الله فتح لرغم جنور أهل السبولي ربما فيل لقي أسعاب لأن الجناح لقفل وأكل عشاء وقال عبدها فتح خوف من نجهن وربما لو كان لهم أن ترك باده لعلوا شيء ويصفوا عقل من الله سبحانه وتعالى وما اختلف تخلفوا على تعالي على وجه وقال عبد الله أن أهل العباد هؤلاء دين أهل الله عز وجل حب إن الله زين يمت كما مطع الله عز وجل شكرا لأن الله عز وجل هو نعم وغالب ولقد أشكر الموت خالق يكذي القسس انه معبد الله انه اهل العبادة ما قد على ثانية المؤمن علي في افضل ثلاث كلام ما عبدك اخفا منك ولا اطحا منك ولا رأيت اهل العبادة فعلك يحي ان وجدت كما لطلق فاحبتك فأذ سادتك أو شكرا لأنه نفط بعبادتك فليس عيد العبادة أخف منها أو لا إيمان يكفت بعد كما أنا لقبل قد من أنك من إلى الله عز وجل الذي عمد إلى عباد الله عز وجل عاكسين ثم من إلى عباد الله عز وجل هي الجود التي عز وجل وهذا نتكلم معه لأن قدس في بعثبات الجود للمقسى كنيسة تقدس القسى الذي اشترفوا جودها واعتموا به إلى عز وجل أمدوا عباد غير البدع إما أن الله قد خفي تلك الدعاء نسيح وانطارا أيطعوا بالله في البيح ابن مريم هو المدبر لكون الخلق تلك عبود الخلق لأن الله سواجه وبكت وبت يعبونها لفرق الله ينفى وقد افترض من استحي أن يحل الله عز وجل فيه من المسئل أن يكون مدبر هذا الكون والهم أحد الله سبحانه وتعالى فإذا هذا الأمر لا محل للإنزام أشار المؤلف بذلك إلى مسألة الإنس حيث أن عبادة الله عز وجل متومة الإخلاص فلابد أن تكون العبادة لك فتشب شيء من الرياء ولا يبوى شيء من العجب في سبحانه وتعالى ما هو إلا مصين له الدين هي نحقة الإنس هنا فقال إن الإنس عبادة أن أقوم بالجوع عن وجه شرعي السنود باري سبحانه وتعالى قائم بذلك تقر الى الله عز وجل ولا غر ما حب في عز وجل او شر الله عز وجل او خوف من الله عز وجل او رأس الله عز وجل ذلك يكون من عدة جدا اعي عباد الله الشكر ايضا الفقه الشكر الذي الى العباد الاخلاص الشكر اخلاص العباد الاخلاص بيخلص في العباد يسمى باب الاعي عن داعي قال بعد كيف حكم الامر بعض القياس اضافه طبعا لا شك في وجود طاعة الله سبحانه وتعالى ولا شك في استحقاق العبادة عقل لا مخالف لله عز وجل القران الكريم قد شمل على في وعد في سبحانه وتعالى لمن طاعه الثواب ووعيدا من عصفه العقاب اما اطاعه غير الله عز وجل على الاسلام الاول ان تكون اطاعه امر باري سبحانه وتعالى وبما في إذنه الأب محمد صلى الله عليه وسلم بطاعة الصيام الله ثم رضي عليه السلام لفظ القرآن الكريم يقول من يفرس فقد أضل ويعني دقيق إطاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يطلل سبحانه وتعالى وعثاله يحكم العلو بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل وما سن الرسول ليطاع إلا ويقول سبحانه دين أن أرضاط الرسول للأرض بس ثاني أن تكون إطاعة غير الله مانعة مثل إطاعة الإطاعة كلها بشية عز وجل فلا سال والغيب في أمة خلقه شأن وكفرح عقل بل الطاعة فيه تكون كفرا وشبهة لاحظ قوله تعالى يا أيها النبي اتقها وأطط الكافرين وفي وقولوا عن القلب وإن ذاك شأن الوجهين وإن هداك لا أن تشرك ما لك بعلم فلا تطعهما
اسمت أن تكون طاعة بين الماء فرده لا ربيع تبالي شانة ولا ربيع هذه تكون نحلة حوات حرمها. يقول كلام ذلك في شخص سار دمن وعلى قولنا نحشي عجمامي في بألة العادة وقوه عند كنا بنا أن بأن تستخلاص أن الإخلاص يقول عبد خضوع من وجه الشرعي المسنون مقتضى ذلك أن من تخضع على الوجه المسنون لله سبحانه وتعالى من باب طلب رضا الناس يعني عبد الله خضوعا وخشوعا من أجل سمعة بين الناس ومن أجل افتخار عند الناس هذا من الرياء. وبالتالي المرائي بعيد عن رضا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لا يكون قد عمل عملا يرضي الله بل خرج عن الإسلام حيث أن عمله كعمل مشرك بعبادة ربه. وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال حيث أن الأمر متفق عليه بين المسلمين. يبقى الكلام في أن العبادة والخضوع هل تتنافى أو هل تتنافى العبادة وزيارة القبور؟ يعني هل أن زيارة القبور وزيارة المشاهد الطاهرة للمعصومين عليهم السلام تنافي الخضوع والعبادة لله عز وجل أم لا؟ أقول لا إشكال ولا ريب أن المخلوق لا بد أن يخضع ويتذلل لخالقه. هذا الأمر مما حكم العقل به وندب الشرع إليه. وقد ذكر الأصحاب أن الخضوع والخشوع على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الخضوع لمخلوق لكن من دون إضافة ذلك المخلوق إلى الباري سبحانه وتعالى، يعني من دون إضافة ذلك المخلوق على أنه شريك لله عز وجل، مثل خضوع الولد لوالده أو خضوع الخادم لسيده أو خضوع التلميذ لأستاذه وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس. الظاهر بأنه لا إشكال ولا ريب في جواز هذا القسم من الخضوع ما لم يرد فيه نهي، مثل السجود لغير الله عز وجل، لولا ورود النهي عنه لقلنا بجوازه بلا إشكال. بل جواز هذا القسم مقتضى الضرورة حيث أنه لا يوجد فيه أدنى شائبة من شوائب الشرك. يقول عز من قائل في شأن الوالدين واقفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا لا إشكال بأن الله عز وجل لم يأمر بعبادة الوالدين، نعم أمر بالتذلل لهما، ومع ذلك قد نهى عن عبادة أحد سواه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا نجد أمر بخفض الجناح من الذل، وبالتالي أمر بأن لا تكون عبادة لغيره. إذن نستفيد أنه ليس كل خضوع وتذلل لغير الله عز وجل شركا بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الخضوع للمخلوق يفرق عن القسم الأول بأننا في القسم الثاني ندعي أن الخضوع للمخلوق يعود لأن للمخلوق إضافة خاصة إلى الله عز وجل يستحق من أجلها أن يخضع له، ولا ريب ولا إشكال في أن العقيدة باطلة، وهذا الخضوع خضوع بغير إذن الله عز وجل، فيكون إدخال ما ليس من الدين في الدين فهو محرم، مثل خضوع أهل الأديان السماوية لرؤسائهم وما شابه. يقول عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا القسم الثاني من الخضوع لا ريب ولا إشكال في كونه فاسدا وباطلا. القسم الثالث من الخضوع، الخضوع والتذلل للمخلوق بأمر من الباري عز وجل، مثل الخضوع والتذلل للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل الخضوع لكل مؤمن أو كل ما تكون له منزلة زين توجب أو ما تكون له إضافة إلى الباري عز وجل تفيد له منزلة، مثل المسجد، القرآن، حجر الأسود، زين. لاحظ القرآن الكريم يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا خضوع محبوب للباري عز وجل، وذلك لأنه في الحقيقة خضوع لله عز وجل وإظهار للعبودية له، فبالتالي يعمد إلى مثل هذا الأمر. بناء على هذا نستطيع أن نقول بأن كل من اعتقد أن الإحياء والإماتة والخلق والرزق والقبض والمغفرة والعقوبة كلها بيد الله عز وجل معتقدا بالوحدانية، ثم اعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وأوصياءه الطاهرين عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وتوسل بهم وجعلهم شفعاء إلى الله بإذن الله تجليلا لشأنهم تعظيما لمقامهم، لم يخرج بذلك عن حد الإيمان ولم يعبد غير الله عز وجل كما تدعي ذلك الوهابية الذين يعتقدون بأن زيارة القبور شرك أو أن زيارة القبور عبادة للقبور، لا، نحن نزور القبور خضوعا للمخلوق وتذللا له بأمر من الله سبحانه وتعالى. وما يشهد لكلامنا أن الثابت عند المسلمين كافة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل الحجر الأسود يستلمه بيده، لماذا؟ إجلالا لشأن الحجر الأسود وتعظيما لأمره، لأنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما له إضافة إلى الله سبحانه وتعالى مضاف للباري عز وجل، فتكون له القدسية. أيضا ثبت عندنا وعند غيرنا من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يزور قبور المؤمنين والشهداء والصالحين ويسلم عليهم ويدعو لهم، وسيرة الصحابة والتابعين كلها جارية على ذلك، إذ أنهم كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله يتبركون به، يقبلونه، يستشفعون برسول الله، أيضا كانوا يستشفعون به في حياته وبعد رحلته من عالم الدنيا، وهكذا كانوا يفعلون مع قبور أئمة الدين وأولياء الله الصالحين، إلى أن ظهر ابن تيمية الحراني فحرم شد الرحال إلى زيارة القبور وتقبيلها ومسها والاستشفاع بمن دفن فيها، حتى أنه شدد النكير على من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتقبيله والتبرك به. ولما رأى علماء عصره مخالفته لهم فيما ثبت من الدين وضرورة المسلمين عمدوا إلى التبرؤ منه وحكموا بضلاله، أوجبوا عليه التوبة فأمروا بحبسه. طبعا على أي حال ابن تيمية الذي أوقعه في هذا الغلط تخيله أن الأمور المذكورة من زيارة القبور ومسها والتوسل عندها شرك بالله كما تدعي اليوم الوهابية المنتمين لابن تيمية إن صدقوا في دعواهم، وعبادة لغيره. هؤلاء لم يدركوا أن هذه الأعمال صادرة ممن يعتقد بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن لا خالق ولا رازق ولا مميت ولا محيي ولا باسط ولا قادر إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما يقصدون بهذه الأفعال من زيارة القبور وما شابه تعظيم شعائر الله عز وجل. وقد عرفنا فيما تقدم أنها ترجع إلى تعظيم الله والخضوع له والتقرب له سبحانه وتعالى والخلوص لوجهه الكريم. فإذا العبادة بهذا الأمر لا تعني شركا بالله سبحانه وتعالى. فصفوة القول أن التقبيل والزيارة وما يضاهيهما من وجوه التعظيم لا تعد شركا بالله سبحانه وتعالى لا من أي وجه من الوجوه من أي داع من الدواعي، وإلا لو كان كذلك لكان تعظيم الحي من الشرك أيضا، حيث لا فرق بين تعظيم الحي وبين تعظيم الميت، ولزم أن ينسب الشرك إلى النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان يزور القبور ويسلم على أهلها ويقبل الحجر الأسود وما شابه، وحاشا وألف حاشا أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله. وربما يفيد في مقام بحثنا أيضا مسألة السجود لغير الله عز وجل والتعرض إلى سجود الملائكة لآدم. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في المقام، وهو نفس المضمون الذي أشار له المصنف. حديثنا إن شاء الله في البحث القادم إما في مسألة السجود لآدم، أو لا بأس أنتم تبحثوا حول مسألة السجود لآدم وما ذكره الأعلام فيها، ونتحدث نحن إن شاء الله في البحث القادم حول مسألة النبوة. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين الهداية والتوفيق. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أئمة الدين وأولياء الله الصالحين، إلى أن ظهر ابن تيمية الحراني فحرم شد الرحال إلى زيارة القبور وتقبيلها ومسها والاستشفاع بمن دفن فيها، حتى أنه شدد النكير على من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتقبيله والتبرك به. ولما رأى علماء عصره مخالفته لهم فيما ثبت من الدين وضرورة المسلمين عمدوا إلى التبرؤ منه وحكموا بضلاله، أوجبوا عليه التوبة فأمروا بحبسه. طبعا على أي حال ابن تيمية الذي أوقعه في هذا الغلط تخيله أن الأمور المذكورة من زيارة القبور ومسها والتوسل عندها شرك بالله كما تدعي اليوم الوهابية المنتمين لابن تيمية إن صدقوا في دعواهم، وعبادة لغيره. هؤلاء لم يدركوا أن هذه الأعمال صادرة ممن يعتقد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن لا خالق ولا رازق ولا مميت ولا محيي ولا باسط ولا قادر إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصدون بهذه الأفعال من زيارة القبور وما شابه تعظيم شعائر الله عز وجل. وقد عرفنا فيما تقدم أنها ترجع إلى تعظيم الله والخضوع له والتقرب له سبحانه وتعالى والخلوص لوجهه الكريم. فإذا العبادة بهذا الأمر لا تعني شركا بالله سبحانه وتعالى. فصفوة القول أن التقبيل والزيارة وما يضاهيهما من وجوه التعظيم لا تعد شركا بالله سبحانه وتعالى لا من أي وجه من الوجوه من أي داع من الدواعي، وإلا لو كان كذلك لكان تعظيم الحي من الشرك أيضا، حيث لا فرق بين تعظيم الحي وبين تعظيم الميت، ولزم أن ينسب الشرك إلى النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان يزور القبور ويسلم على أهلها ويقبل الحجر الأسود وما شابه، وحاشا وألف حاشا أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله. وربما يفيد في مقام بحثنا أيضا مسألة السجود لغير الله عز وجل والتعرف إلى سجود الملائكة لآدم. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في المقام، وهو نفس المضمون الذي أشار له المصنف. حديثنا إن شاء الله في البحث القادم إما في مسألة السجود لآدم أو لا بأس أنتم تبحثوا حول مسألة السجود لآدم وما ذكره الأعلام فيها، ونتحدث نحن إن شاء الله في البحث القادم حول مسألة النبوة. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين الهداية والتوفيق. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.